بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة البقرة نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. كتب عليكم أي فرض عليكم يا معشر المؤمنين، إذا حضر أحدكم الموت أي أسبابه كالمرض المشرف على الهلاك وحضور أسباب المهالك، إن ترك خيرا الوصية أي إن ترك مالا فعليه أن يوصي للوالدين والأقربين بالمعروف. إن ترك خيرا، المراد بالخير هنا المال، والمراد المال الكثير، فإن الخير يراد به المال في كثير من القرآن. قال تعالى: وما تنفقوا من خير، وقال تعالى: وإنه لحب الخير لشديد. والمراد بالمال هنا الكثير، ويدل عليه وجوه. إن ترك خيرا أي ترك مالا كثيرا لوجوه. أولا، أن من ترك درهما لا يقال إنه ترك خيرا. ثانيا، لو كانت الوصية واجبة في كل ما ترك سواء كان قليلا أو كثيرا لما كان التقييد بقوله إن ترك خيرا كلاما مفيدا، لأن كل أحد لابد أن يترك شيئا ما قليلا كان أو كثيرا. إذن إن ترك خيرا أي المال الكثير. وماذا قلنا بالفقه؟ بالمراد كم مقداره؟ عرفا المال الكثير. إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. بالمعروف أي وصية لا تجحف بورثته من غير إسراف ولا تقتير، كما جاء في الصحيحين أن سعدا قال: يا رسول الله، إن لي مالا ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأوصي بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فبالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. وقد اختلف العلماء في هذه الآية، فذهب بعض العلماء إلى أنها منسوخة، لأن ظاهر الآية يدل على وجوب الوصية، على وجوب الوصية. وذهب بعض العلماء إلى أنها منسوخة، وهذا قول جمهور أهل العلم، أن الوصية واجبة ولا سنة؟ سنة. وأن الوجوب، وأن الآية منسوخة. وقد ذهب من المفسرين إلى النسخ الزمخشري وابن عطية والرازي والألوسي وابن عاشور، منسوخة بآية المواريث: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون إلى آخره. وبعضهم يرى أنها منسوخة بحديث: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وذهب بعضهم إلى عدم النسخ وأنه يمكن الجمع، فقالوا: يمكن الجمع هنا عن طريق التخصيص، بأن يخرج من الآية الوارث منهما فلا وصية له بمقتضى والحديث، فتكون الآية في حق غير الوارث ويكون الحديث في حق الوارث فلا وصية لوارث. ورجح ذلك السعدي، والعموم جمهور العلماء أن الآية منسوخة، فلا يجوز الوصية لوارث، فلا وصية لوارث. وبعضهم يرى أنها في الوالدين والأقربين غير الوارثين إلى آخرهما. إن ترك خيرا، قلنا المال الكثير، ولم يبين الله عز وجل في كتابه مقدار ما يوصي به من المال، لكن بينت السنة، فبينت السنة أنه يجوز الثلث كما في حديث سعد وسبق، وبينت أيضا أن الأفضل أقل من ذلك، أن يوصي بالخمس اقتداء بأبي بكر، فإنه أوصى بالخمس وقال رضيت بما رضي الله به لنفسه حقا على المتقين. هنا سؤال، لماذا خص هذا الحق بالمتقين؟ قال العلماء وخص هذا الحق بالمتقين ترغيبا في الرضا به، لأن ما كان من شأن المتقي فهو أمر نفيس، فليس في الآية دليل على أن هذا الوجوب على المتقين دون غيرهم من العصاة، بل معناه أن هذا الحكم هو من التقوى وأن غيره معصية. وقال ابن عطية خص المتقون بالذكر تشريفا للرتبة ليتبارى الناس بها. من فوائد الآية أو بعض أحكام الوصية ومن فوائدها، الوصية هي الأمر بالتبرع بالمال بعد الموت. كان يقول أعطوا فلان 1000 ريال بعد موته، يكتب في وصيته، أو يقول المسؤول عن وقفي فلان، فهذه وصية تجري فيها الأحكام التكلفية 5. فتستحب لمن ترك مالا كثيرا، حرام لوارث أو لغير وارث بأكثر من الثلث، تكره لفقير محتاج لأن هذا يضر بالورثة، وتجوز بالمال كله لمن لا وارث له. ومتى تجب؟ إذا كان عليه دين، فهنا يجب أن يوصي حتى لا تذهب الحقوق. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. يقول تعالى فمن بدل الوصية وحرفها فغير حكمها وزاد فيها أو نقص، ويدخل ذلك من باب أولى الكتمان، الوارث قد ماذا يكتم الوصية، هو قال مثلا أعطوا فلان 1000 ريال، الوارث يكتم. فمن بدله، الضمير عائد على ماذا؟ الوصية. لا الوصية، لا الوصية. فمن بدله عائد على الوصية، مع أن الكناية مذكرة، نعم، والوصية مؤنثة. وذكروا لذلك أشياء. أولا قالوا أن الوصية بمعنى الإيصاء، ودل عليه قوله تعالى فمن جاءه موعظة أي وعظ، والتقدير فمن بدل ما قاله الميت أو ما أوصى به أو سمعه عنه. وقيل الهاء راجعة إلى الحكم والفرض، والتقدير فمن بدل الأمر المتقدم ذكره. وقيل الضمير عائد إلى ما أوصى به الميت فلذلك ذكره وإن كانت الوصية مؤنثة. وقيل الكناية تعود إلى معنى الوصية وهو قول أو فعل والله أعلم. فمن بدله بعد سمعه، بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، والميت بارئ، هذا معنى الآية، بريء. فإنما إثمه على الذين يبدلونه، والميت وقع أجره على الله عز وجل، وتعلق الإثم بالذين بدلوا. إن الله سميع عليم فيها ماذا؟ تهديد. وإلا سبق أن الله عز وجل من أسمائه السميع، والمتضمن لصفة السمع يسمع كل شيء، يسمع جميع الأقوال والأصوات، السر والجهر، والجهر الجميع عنده سواء. وسبق لنا أن سمع الله ينقسم إلى قسمين، سمع إدراك ويراد به التهديد، ويراد به التأييد، ويراد به الإحاطة، كل ذلك سبق. فهنا تهديد لمن يكتم أو يبدل أو يغرر أو يحرف، فإن الله سميع عليم بكل شيء وبكل ما يقع، فلا يخفى على الله عز وجل شيء. فعلم الله عز وجل مطلع على ما أوصى به الميت، وهو عليم بذلك وبمن بدله الموصى إليهم. فالآية فيها تهديد شديد. فمن خاف من موص جنفا، الخطاب لمن؟ لجميع المسلمين. قيل لهم إن خفتم من موص ميلا في الوصية وعدولا على الحق، إيش معنى الجنف؟ الميل، الميل بأن يقع منه بغير قصد لجهله. فمن خاف من موص جنفا أو إثما، أي وقوعا في الإثم. كيف وقوع في الإثم؟ نعم، يعني يفعل شيء خطأ حرام. مثلا يوصي الزوج ابنته من أجل المال يذهب لابنته مثلا، أو لولدي ابنته لينصرف المال إلى ابنته، هذا غرضه، أو أوصى إلى آخره. المفعل وقع في إثم فأصلح بينهم فلا إثم عليه. قيل أصلح الوصية وبدل فيها وغيرها إلى الوجه الصحيح الشرعي، وهذا الإصلاح والتوفيق ليس من التبديل بشيء. وقيل أصلح بينهم، بين الموصي والموصى له وبين الورثة، وهذا اختيار ابن جرير. إن الله غفور رحيم. سبق أن الغفور اسم من أسماء الله عز وجل متضمن للمغفرة الواسعة، كما قال تعالى فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة، وقال تعالى وربك الغفور ذو الرحمة. وسبق مباحث المغفرة، ورحيم متضمن لصفة الرحمة، فالله عز وجل رحمته وسعت كل شيء، فينبغي على المسلم أن يتعرض لرحمة الله عز وجل ويكون رحيما بعباده حتى يرحمه الله عز وجل. إنما يرحم الله من عباده الرحماء. ذكر بعض العلماء متى تكون الوصية واجبة، وهذه فائدة. قال إذا علم أن بعد موته سيفعلون أفعال منكرة في العزاء، قال هنا يجب يوصي، يعني هو يعرف أن قبيلته أو أهله سيفعلون أفعال منكرة حرام، وهذا قول وجيه. من فوائد الآيات مشروعية الوصية، ومن فوائد الآيات أن الوصية تكون مستحبا لمن ترك مالا كثيرا. فلا ينبغي الإنسان إذا كان عليه دين وعنده أموال قليل وتجد بيته بإيجار وذريته كثيرة يذهب ويوصي. سؤال، هو لماذا يوصي؟ يريد الأجر. أيهما أعظم أجر، البعيد أو الذرية؟ الذرية، ولا إشكال في ذلك، وهذا من فضل العلم، وهذا واجب طلاب العلم وأهل العلم في خطب الجمعة وغيرها أن يبينوا للناس. لأن بعض الناس عن حسن نيته يعتقد أنه لابد ثلث، وهو فقير ولا يملك إلا القليل، وربما دخله في الشهر 1000 أو 2000. فالوصية تكره لفقير ورثته في حاجة، فهي مستحبة لمن ترك مالا كثيرا والحمد لله وذريته أغنياء وعنده مال، فينبغي الإنسان يقدم. وذكرنا لكم أن الوصية أقل درجات الصدقة، لأن الصدقة وقت الصحة وقت القوة لا إشكال فيها، هذا بيناه في الدرس الماضي، ينتبه لذلك. فالإنسان يريد أن يتصدق في صحته، في زمن قوته، في زمن نشاطه. وإن كانت الوصية من أنواع الصدقات لكنها أقل من غيرها. ومنها أن المتقين هم الذين يراعون فرائض الله، ومنها أن من فعل الخير ثم غير بعده كتب أجره، ومنها أن من بدل الوصية جهلا فلا إثم عليه، ومنها تحريم تغيير الوصية، تحريم تحريف الوصية، تحريم تبديل الوصية. لماذا؟ لأن الإنسان حينما يوصي يقول أعطوا فلان مثلا، أعطوا زيد 1000 ريال، وهذا سبق معنا في التفسير من بعد وصية يوصي بها أو دين، فالوصية لا مطالبة لها. أحيانا الإنسان يستحي يأتي ويقول مثلا والدكم أوصى لي، بعكس الدين له مطالب، ويأتي وأنا أعطيت أبوكم ومعي شهود وكذا وكذا. فالوصية قد تكتم ولا حد يعلم بها، وقد يتكاسل، وخاصة في هذا الزمان. إذا في هذا الزمان ونراها بالفتاوى ووضع الناس تساهلوا بالإرث، المرأة لا يعطونها. نعرف امرأة قبل أسبوع تقول إخواني رفضوا يعطوني الإرث. لماذا؟ قالوا إحنا ما إحنا موزعينه الآن، ما قالوا ما نعطيكي، ماذا قالوا؟ موزعينه الآن. سبحان الله، هذا ملك لها من حين مات الأب، دخل في ملكها، تريده، مديونة، عندها مال تريد أن تتصرف به، هذا حق لها من الله عز وجل، رزق من الله عز وجل. قلنا والله ما عندك المحكمة، وعندك يرفع يديك إلى الله عز وجل، ذكريهم بالله، هذا الحل. تقول ما حنا، يقولوا ما حنا موزعين فلوس الآن. طيب أنا أبغى حقي، أنا أبغى مالي. نعم، أمور كثيرة وللأسف الآن لا ينبه عليها أحد، وإلا الناس لو سمعوا الأحاديث المرعبة والأحاديث القوية يكون فيهم شيء من الخوف. ومنها إثبات اسمين من أسماء الله عز وجل وهما السميع العليم، ومنها أن من خاف جورا أو معصية من موص فإنه يصلح، وفيها فضل الإصلاح. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، أي فرض عليكم الصيام، أي صيام شهر رمضان. والصيام لغة الإمساك، وشرعا هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية. كتب عليكم الصيام، هذا فرض الصيام لما فيه من زكاة النفوس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاق الرديئة والأخلاق الرذيلة. وذكر عز وجل لفوائد كما كتب على الذين من قبلكم، أي فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم. وهنا ابن عاشور رحمه الله يبين الحكمة في هذا البيان أو في هذا التشبيه، ثلاثة أمور. لماذا قال كما كتب على الذين من قبلكم؟ أولا الاهتمام بهذه العبادة، وجهه أنها مفروضة حتى على الأمم السابقة. قال: والتنويه بها لأنها شرعها قبل الإسلام لمن كانوا قبل المسلمين، وشرعها للمسلمين، وذلك يقتضي اضطراد صلاحها ووفرة ثوابها وانهاض همم المسلمين لتلقي هذه العبادة كي لا يتميز بها من كان قبلهم. ثانيا أن في التشبيه بالسابقين تهوينا على المكلفين بهذه العبادة أن يستثقلوا هذا الصوم، فإن في الاقتداء بالغير أسوى في المصاعب، فهذه فائدة لمن قد يستعظم الصوم من المشركين فيمنعه وجوده في الإسلام من الإيمان إلى آخره. ولذلك أده كما قال أياما محدودة، تهوين للصوم. ولذلك تجد كثير من الناس يصوم رمضان والقضاء تجد يوم أو يومين يتعب، ربما بعضهم ما يقضيه إلا في شعبان. ثالثا إثارة العزائم للقيام بهذه الفريضة حتى لا يكونوا مقصرين في قبول هذا الفرض، بل ليأخذوه بقوة تفوق ما أدى به الأمم السابقة. وهل نستفيد من الآية رحمة الله عز وجل بعبادة؟ وجهه يهون العبادات، يعني ليس لك عليك فقط بل على الأمم السابقة وعلى جميع الناس. كما كتب على الذين من قبلكم، في الكيفية أو في الفرض؟ في الفرض، في الفرض، لا في الكيفية. طيب، وهذا يدل كما قلنا على سعة ورحمة الله عز وجل. لعلكم تتقون، ماذا نسميه هذه؟ لا الحكمة، نعم الحكمة من الصوم، لعلكم تتقون. قد جاء في الحديث الصوم جنة. ما معنى جنة؟ وقاية، نقول وقاية، جنة من النار ومن الذنوب والمعاصي. وهذا الحديث صحيح، الصيام جنة، جنة من النار وجنة من المعاصي، وهذا أمر واقع. لعلكم تتقون، فالصيام فيه تقوى الله، فيه تقوى لله، لأن الصوم فيه تزكية للبدن وتضييق لمسالك الشيطان. ولهذا في الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. لعلكم تتقون، تأكيد الحكم، ترغيب فيه، تطيب لأنفس المخاطبين به، فإن الشاقة إذا عم سهل عمله. والمماثلة إنما هي في أصل وجوب لا في الوقت والمقدار، وفيه الدليل على أن الصوم عبادة قديمة. يقول ابن رجب: الصيام يقي صاحبه من المعاصي في الدنيا كما ذكر هذه الآية، فإذا كان له جنة من المعاصي كان له في الآخرة جنة من النار. كتب عليكم الصيام، من يعرف أي سنة؟ الثانية. كم صام النبي عليه الصلاة والسلام؟ 9 رمضانات. أياما معدودات، أي أيام قلائل، وهي شهر رمضان، شهر رمضان. فلم يفرض عليكم الدهر كله تخفيفا ورحمة بكم. ابن عاشور رحمه الله يذكر هذه الفائدة، قال: المراد بالأيام أياما معدودات شهر رمضان عند جمهور المفسرين، وإنما عبر عن رمضان بأيام وهي جمع قلة، ووصف بمعدودات وهي جمع قلة أيضا، تهوينا لأمره المكلفين. ابن عاشور له فوائد جميلة ما شاء الله، تهوينا لأمره على المكلفين، والمعدودات كناية عن القلة، لأن الشيء القليل يعد عدا، ولذلك يقولون الكثير لا يعد، ولأجل هذا اختير في وصف الجمع مجيء في التانيث على طريق إلى آخره. المقصود تهوينا لأمره، كما تقول أنت لشخص يا أخي أيام سهلة، يا أخي أمر سهلة إلى آخره، تخفيف وتسهيل، وهذا من رحمة الله عز وجل. فمن كان منكم مريضا، مرضا يؤلمه، مرضا يخاف من الصوم، مرضا لو صام تأثر، لو صام تأخر برؤه، لو صام ازداد مرضه، أو على سفر، أي كان صحيحا ليس مريضا لكن السفر، فعدة من أيام أخر، أي فأفطر فعليه عدة من أيام أخر، أي التي أفطرها في مرضه أو في سفره. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. متى هذا؟ في أول الإسلام، وقيل في العجز، لكن هذا في أول الإسلام. من شاء صام، ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا، ثم نسخ ذلك بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. روى البخاري عن سلمة بن الأكوع أنه قال لما نزلت على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر يفتدي، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها، وبالنسخ قال أكثر المفسرين فمن تطوع خيرا فهو خير له. قال ابن عباس أراد به من أطعم مسكينين وعليه طعام مسكين واحد، أو أطعم صاعا وعليه مد فهو خير له. وقيل من صام مع الفدية فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، أي ما كتب عليكم من شهر رمضان فهو خير لكم من أن تفطروا أو تفدوا. قلنا الآية منسوخة، منسوخة تخيير، بيّن لهم ثم قال الصوم أفضل، الصوم أفضل، لكن الآية كما قلنا منسوخة. من فوائد الآية أهمية الصيام حيث فرضه الله على من قبلنا، وهذا يدل على محبة الله له. ومنها التخفيف على هذه الأمة حيث لم تكلف لوحدها بالصيام. ومنها الإشارة إلى أن الله تعالى أكمل لهذه الأمة دينها حيث أكمل لها الفضائل التي سبقت لغيرها. ومنها أن الصيام من أسباب التقوى، حتى ذكر ابن القيم رحمه الله يقول من أعظم أسباب ما يوصي تقوى الله عز وجل الصوم، هذا أمر معلوم. نعم. وجه التقوى كما قلنا أن في امتثال لأمر الله الصائم يترك ما أحل الله له من الأكل والشرب والجماع مما تميل إليه نفسه مقربا إلى الله، أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله، أن الصيام يضيق مجاري الشيطان، أن الصائم في الغالب تكثر طاعته، والطاعات من خصال التقوى. ولذلك يقول ابن رجب في التقرب بترك هذه الشهوات بالصيام فوائد: أولا كسر النفس، فإن الشبع والري ومباشرة النساء تحمل النفس على الأشر والبطر والغفلة. ثانيا تخلي القلب للفكر والذكر، فإن تناول هذه الشهوات قد تغسل القلب وتعميه. ومنها أن الغني يعرف قدر نعمة الله عليه. ومنها أن الصيام يضيق مجاري الشيطان. ومن فوائد الآيات أن الصوم أو فرض الصيام فرض على مراحل. ثم قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. يمدح تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم فيه، وسمي الشهر بذلك لشهرته. وأما رمضان فقيل سمي بذلك لأنهم كانوا يصومون في الحر الشديد، ومنه الرمضاء للرمل الذي حمي بالشمس. إنزال القرآن كان في رمضان، فإن قال قائل إنما أنزل القرآن في 23 سنة فكيف أنزل فيه القرآن؟ فالجواب قال ابن عباس: أنزل الله تعالى القرآن جملة في رمضان إلى بيت في السماء يسمى بيت العز، ثم منه أنزله إلى الأرض منجما. هدى للناس أي هدى لقلوب العباد. في آية في البقرة هدى للمتقين، وهنا هدى للناس. نعم، نقول الهدى وقد مر معنا، الهدى يستعمل في القرآن استعمالين، أحدهما عام والثاني خاص. أما العام إبانة الطريق، يوضح الطريق، هذا عام هدى للناس. فإذا قال لك قائل القرآن هدى للناس، نقول هدى للناس، بمعنى ما معنى هدى؟ يوضح لهم الطريق، يقول هذا الحق وهذا الباطل،
اختاروا الحق إذا وفقكم الله. قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم. ما معنى هديناهم؟ بينا لهم الطريق. قال تعالى: إن هديناه السبيل، أي بينا له طريق الخير والشر. وأما الهدى الخاص فهو تفضل، تفضل الله بالتوفيق على العبد، فهو يهتدي إلى ما يرضي ربه ويكون سببا لدخوله الجنة. منها هدى للمتقين في أول البقرة، هدى للناس. هناك فائدة أذكر قرأتها مدي للرازي وغيره، يقول أهل التقوى هم الناس، لأن الله يقول هدى للناس، وقال في البقرة هدى للمتقين، فليس الناس إلا متقون. وفعلا أهل التقوى هم الناس. وبينات من الهدى والفرقان، أي دلائل وحجج بينة واضحة جلية لمن فهمها وتدبرها، دالة على صحة ما جاء به من الهدى المنافي للضلال والرشد المخالف للغي، ومفرقا بين الحق والباطل والحلال والحرام. وقد وصف الله تعالى القرآن بأوصاف كثيرة، منها نور: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا وهدى وشفاء ورحمة وموعظة. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ومنها مبارك: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مجيد، بل هو قرآن مجيد. فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا إيجاب حكم على من شهد استهلال الشهر، أي من كان مقيما في البلد حين دخل شهر رمضان وهو صحيح في بدنه أن يصوم لا محالة. ونسخت هذه الآية الإباحة المتقدمة: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر سبق شرحها. يريد الله بكم اليسر، أي إنما رخص لكم في الفطر في حال المرض والسفر مع تحتمه في حق المقيم الصحيح تيسيرا ورحمة بكم. وقد جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إن خير دينكم أيسره، وإن خير دينكم، وجاء في الحديث: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. ولا يريد بكم العسر وهو ضد اليسر، ولتكملوا العدة، أي عدة ما أفطرتم من أيام أخر، ولتكبروا الله على ما هداكم، أي ولتذكروا الله عند انقضاء عبادتكم، كما قال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وقال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ولهذا جاءت السنة باستحباب التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلوات المكتوبات: لعلكم تشكرون، أي لتشكروا الله على ما أنعم به عليكم من الهداية والتوفيق. في هذه الآية فضل الشكر، منين؟ بين الحكمة الشكر. بل جاء في آية: لعلكم تشكرون، بين الحكمة من خلق الناس والإنعام على الناس هو أن يؤدوا شكر الله عز وجل، فهذا يدل على فضله. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة كملوا لعلكم تشكر. شوف فضل الشكر، يعني الناس ينقسمون لقسمين: شاكر وغير شاكر، فهذا يدلك على فضل الشكر. فينبغي على الإنسان دائما وأبدا يبحث عن أسباب الشكر ويعرف فضل الشكر، ويردد دائما في قلبه وبلسانه نعم الله عز وجل. فإن العلماء يقولون: ذكر النعم شكر، وهي من أعلى المنازل. معنى المستفيد من؟ أنت. ومن يشكر فإنما يشكر نفسه، فالله غني عنا وعن عباداتنا وعن شكرنا وعن طاعاتنا. من فضاء أو من فوائد الآيات فضل هذا الشهر، ومنها أن الله أنزل القرآن في هذا الشهر، ومنها أن القرآن منزل، ومنها أن القرآن هداية لجميع الناس. بمعنى، ما معنى الهداية هنا لجميع الناس؟ تبيين والتوضيح. ومنها وجوب الصوم إذا ثبت الشهر، ومنها يسر الشريعة الإسلامية، ومنها انتفاء الحرج، ومنها مشروعية التكبير عند اكتمال العدة، ومنها فضل شكر الله عز وجل، ومنها الإشارة إلى أن القيام بطاعة الله من شكر الله عز وجل. كما قلنا، النبي كان يقوم الليل حتى تتفطر قدما فيقول أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. ثم قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. روي أن سبب نزول هذه الآية أن عربيا قال يا رسول الله أقريب ربنا فننجي أم بعيد فننادي؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام فأنزل هذه الآية، لأنه تعالى الرقيب الشهيد المطلع على السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهو قريب من داعيه بالإجابة. ولهذا قال فإني قريب. والقرب نوعان: قريب بعلمه من كل خلقه، وقرب من عابديه وداعيه بالإجابة والمعونة والتوفيق. فمن دعا ربه بقلب حاضر ودعاء مشروع ولم يمنع مانع من إجابة الدعاء كأكل الحرام، فإن الله قد وعده بالإجابة، وخاصة إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء. وقرب الله عز وجل هل هو مختص بالمؤمنين أو يعم غيرهم؟ بعض أهل السنة وهو جمهورهم من يجعل القرب نوعان: قرب عام وهو قرب الله من جميع الخلائق ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقرب خاص وهو قربه تعالى من المؤمنين بالإجابة والرعاية. وإذا سألك عبادي فإني قريب اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة إنكم تدعون سميعا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وذهب شيخ الإسلام إلى أن القرب الخاص القرب خاص بالمؤمنين. اسمع كلام شيخ الإسلام: القرب خاص بالمؤمنين. وأما الآيات التي استدل بها من عمم القرب وأن له قربا عاما، قال إنما المذكور فيها قرب الملائكة ونحن أقرب إليه من حبل الوريد الملائكة الذين يصلون إلى قلبه فيكون أقرب إليه من ذلك العرق. وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله. وقال أيضا المراد بقوله نحن أي ملائكتنا، كما قال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي إذا قرأه عليك رسولنا جبريل. والله أعلم. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، والدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. مسألة اللهم اغفر لي، اللهم أعطني. دعاء عبادة الصلاة والصيام، هذه تسمى دعاء، لأن الإنسان يصلي لماذا؟ يريد الأجر من الله عز وجل والجنة والخير. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أي أقبل عبادة من عبدني. فالدعاء بمعنى العبادة والإجابة بمعنى القبول. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدعاء هو العبادة. فليستجيبوا لي، أي فليدعوا لي، وقيل فليطلبوا أن أجيبهم، وليؤمنوا بي الإيمان الحق، وليثقوا بوعدي لعلهم يرشدون، أي يحصل لهم الرشد الذي هو الهداية للإيمان والأعمال الصالحة، ويزول عنهم الغي المنافي للإيمان والأعمال الصالحة. واختلف العلماء رحمهم الله هل في حديث يستجاب للصائم أو لا. نقول ورد عند ابن ماجه وهو من مفردات ابن ماجه عن الكتب الستة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصائم دعوة لا ترد، لكن هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح. لكن جاء عند ابن خزيمة بإسناد أقوى من هذا: ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منها الصائم، وهذا الحديث فيه ضعف، وهذا الحديث فيه ضعف. نعم بعض العلماء صحح، لا شك بعض العلماء صحح الحديث الأول وكذا، لكن اللي يظهر الحديث الواردة فيها ضعف. وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه يستحب للصائم أن يدعو، وخاصة قبل الإفطار، واستنبطوا ذلك منين؟ من الآية. فإن الله عز وجل لما ذكر أحكام الصيام وتكلم عن الصيام قال بعدها وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فاستنبط بعض العلماء أنه يستحب الدعاء حتى لو ما صحت الحديث، فإن الصائم قبل الفطر متذلل خاضع في نهاية عبادة مقبل على الله عز وجل في وضع افتقار، فكلها من أسباب إجابة الدعاء ولهذه الآية، فيستحب للإنسان أن يدعو. أما الحديث الواردة فالله أعلم أنها لا تصح. من فوائد الآية الحث على الدعاء وأنه لا يضيع تعالى لديه شيء. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يستحي أن يبسط العبد إليه يديه فيردهما صفرا. ومنها أن الدعاء عبادة وهو من أعظم العبادات، فينبغي على المسلم أن يكرر وأن يجزم وأن يجتهد في الدعاء دائما وأبدا. ومن أعظم أسباب موانع الدعاء، هناك أسباب كثيرة معروفة ليس هذا موضعها، لكن سأذكر لكم سبب موجود عند أكثر الناس، عندنا أكثرنا: جستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول دعوت فماذا يدع الدعاء. هذا سبب رئيسي خاصة عند النساء وضعاف الإيمان. يقول دعوت أسبوع، خلنا نشوف نذر ولا نشوف شيء ولا نشوف ثاني، نسأل الله السلام. طيب استمر بالدعاء كقراءة القرآن. تقول القرآن علاج. يقول رحنا لفلان يومين وجينا ما صار شيء، فما ينفعهم. وإذا كثير من الناس ما يستفيدون من القرآن لأنما خذوا تجربة. فهذا اللي يدعو الله كأنه يختبر من الله عز وجل، فدعا أسبوع فما استجيب له، طبعا لحكمة، لأن الله يريد أن يعرف الصادق من الكاذب، فما استجيب له فيترك الدعاء، فعلم أنه دعاء لله كأنه يختبر الله عز وجل. أنا دعيت أسبوع، أنا لشهر أدعو ما تحقق، نسأل الله السلامة. فمن أعظم موانع الدعاء أن يترك الإنسان، أن تدعو الله عز وجل وتستمر وتعلم يقينيا أنه ما تأخر هذا الأمر من بخل. هل الله بخيل بك؟ لا، فالله عز وجل عنده خزائن السماوات والأرض، لكن لحكمة لا تعلم بها، وأمور عظيمة. فهذه أمور عظيمة ينبغي الإنسان يهتم بها. فأكثر ما وقع به الناس ذلك، بدليل اذهب إلى أي قارئ قرآن يقرأ على المرضى، تجد الناس طوابير، ولا تجد قليل من شوفي، لأن الناس يذهبون يريدون الآن يشفون كأنهم يختبرون الله عز وجل. وإلا بلا شك صورة الفات أحسن علاج، لكن متى؟ إذا وقع اليقين أنها علاج، صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد جاء في بعض الأثار: إن لم يستجب الله لك عز وجل يدخرها لك في الآخرة. والأداء طيب، والدعاء له يعني أسباب وله موانع معروفة ومشهورة للجميع، فينبغي الإنسان يحرص ويأتي بأسبابها بلا شك، من الصلاة على النبي والثناء على الله عز وجل، ويدعو الله عز وجل بخير الدنيا والآخرة، ويتجنب موانع الدعاء، ومن أعظمها أكله الحرام. يا سعد أطم مطعمك تكن مجاب الدعوة. ثم قال الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. يقول الله عز وجل: حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هذه رخصة من الله للمسلمين، ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام. فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء، أو ينام قبل ذلك، فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة، فوجدوا في ذلك مشقة عظيمة. كأن السبب في نزول هذه الآية حديث البراء قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وأن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن انطلق فاطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فقالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ففرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت: وكلوا واشربوا إلى آخر الآية. وهذا ما ذهب إليه جمهور المفسرين، أن في أول الشريعة كان الصائم إذا أفطر حل له الأكل والشرب والوقاع بشرط ألا ينام وألا يصلي العشاء الآخرة، فإذا فعل أحدهما حرم عليه هذه الأشياء، ثم إن الله نسخ ذلك. أحل لكم أي يبيح لكم ليلة الصيام أي في ليلة الصيام الرفث أي الجماع إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، يعني تعالى بذلك نساؤكم لباس لكم وأنتم لباس لهن. قال أبو السعود هن لباس لكم وأنتم لباس لهن استئناف مبين لسبب الإحلال، وهو صعوبة الصبر عنهن مع شدة المخالطة وكثرة الملابسة بهن. قال ابن كثير يعني هن سكر لكم وأنتم سكر لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. إن قال قائل ما هذه الخيانة التي كان القوم يختانون أنفسهم التي تاب الله فيها عليهم فعفى عنهم، قيل كانت خيانتهم أنفسهم التي ذكرها الله في شيئين: الجماع والمطعم والمشرب في الوقت الذي كان حراما ذلك عليهم. وقيل من الخيانة أي تخونون أنفسكم بمخالفة الأمر وترك الوقاية، فتاب عليكم أي تاب عليكم مما وقع منكم من الخيانة لأنفسكم، وتاب عليكم أيضا بالتوسعة لكم والتخفيف عنكم بنسخ المنع من الجماع والأكل والشرب بعد النوم أو بعد صلاة العشاء ليالي الصيام بإباحة ذلك. ومنع عن النسخ هذا؟ لا، من أثقل إلى أخف، والنسخ إلى أخف يعتبر توبة من الله عز وجل. وعفى عنكم أي تجاوز عن عقوبتكم، فالآن أي بعد الرخصة باشرهن وطئا وقبلة ولمسا وغير ذلك، وابتغوا ما كتب الله لكم أي اطلبوا ما كتب الله لكم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في المراد بذلك، والذي يظهر الآية عامة اطلبوا وابتغوا ما كتب الله لكم من الذرية الصالحة بالجماع، واطلبوا وابتغوا ما كتب الله لكم من الجماع من النية وهي التعفف عن إتيان الحرام. وفي هذا فائدة، وهي أن الإنسان ينوي بالجماع طلب الذرية، طلب الولد كما كان الصحابة رضي الله عنهم، ويطلب بذلك أيضا أن يحصن نفسه من الوقوع في الحرام. وهذا فيه إشعار بأن النكاح شرع للنسل لحكمة الله عز وجل حتى يبقى النوع الإنساني، وصيانة للنفس من الوقوع في الحرام. وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أي أباح الله لكم الأكل والشرب مع ما تقدم من إباحة الجماع في أي الليل شاء الصائم إلى أن يتبين ضياء الصبح من سواد الليل، وعبر عن ذلك بالخيط الأبيض من الخيط الأسود، ورفع اللبس بقوله من الفجر. والمقصود بالخيط الأبيض أول ما يبدو من الفجر الصادق المعترض في الأفق قبل انتشاره. قد جاء في البخاري عن سهل بن سعد قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر، فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل بعد من الفجر، فعلموا أنه يعني الليل والنهار. وقصة معروفة لعدي بن حاتم، وهي معروفة مشهورة. ومعنى الآية وكلوا بالليل في شهر صومكم، واشربوا وباشروا نساءكم، وابتغين ما كتب الله لكم من الولد من أول الليل إلى أن يقع لكم ضوء النهار بطلوع الفجر من ظلمة الليل وسواده من الفجر، ثم أتموا الصيام أي إذا طلع الفجر أتموا الصيام أي أكملوا الصيام إلى الليل. والمقصود بالليل غروب الشمس. قد جاء في البخاري ومسلم من حديث عمر قال قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أي ولا تقربوهن ما دمتم عاكفين في المساجد ولا في غيره. وهنا مباحث نمر عليها سريعا. المبحث الأول: لا يجوز للمعتكف في المسجد في رمضان ولا في غيره جماع زوجته ولا مقدماته، وهذا بالاتفاق بإجماع العلماء أن الجماع للمعتكف مبطل للاعتكاف، وهذا لا إشكال فيه. نعم. ولا تباشرهن وأنتم عاكفون، فيها مشروعية الاعتكاف أو لا؟ نعم، مشروعية الاعتكاف. والاعتكاف لزوم مسجد لطاعة الله والتفرغ للعبادة بنية. لماذا قلنا بنية؟ قلنا بنية لأني أنا أجلس في المسجد للقرآن، وهذا يجلس للذكر، وهذا يجلس للصلاة. ما الذي يفرق؟ النية. معروف، أنا أعطي فلوس وهذا يعطي فلوس وهذا يعطي فلوس، ما الذي يفرق أن هذه زكاة أو صدقة أو قرض؟ النية، لنية الاعتكاف. وقد جاء دل على مشروعية الاعتكاف في هذه العشر وغيرها، قال: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين. تقول عائشة: اعتكف صلى الله عليه وسلم واعتكف أزواجه من بعده، وهو سنة مشهورة معروفة. حتى قال الزهري: كيف ترك المسلمون الاعتكاف وما تركه من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والحكمة منه التفرغ للعبادة والانقطاع عن العوائق والشغواغل، وهو ليس واجب بالإجماع إلا بالنذر. ومبطلات الاعتكاف الجماع كما في هذه الآية، والخروج بجميع البدن. إذا خرج بجميع بدنه بلا عذر بطل اعتكافه. وقوله: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، ماذا نستفيد؟ لابد المسجد نستفيد. يشترط لصحة الاعتكاف أن يكون في المسجد، وهذا لا إشكال فيه عند العلماء، ولا يصح اعتكاف خارج المسجد. قال ابن قدامة: لا نعلم في ذلك خلافا، لكن اختلفوا في ضابط المسجد. فبعض العلماء قال: لا يصح إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. نعم، وهذا مذهب الحنابلة، لأن الجماعة واجبة. واعتكاف الرجل في مسجد لا تقام فيه الجماعة يفضي إلى ماذا؟ إلى أحد أمرين: إما ترك الجماعة وإما خروجه إليها، فيتكرر منه مع إمكان التحرز منهم. وقيل نعم، وقيل لابد من مسجد تقام فيه الجمعة. والراجح أنه يصح في كل مسجد تقام فيه الجماعة، وإن كان جمعة فهو أفضل حتى لا يخرج. نعم. ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله. تلك الإشارة إلى ما سبق من إحلال الجماع والأكل والشرب ليالي الصيام حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود بطلوع الفجر، ومن ثم إتمام الصيام إلى الليل بغروب الشمس، والنهي عن مباشرة المباشرة الاعتكاف في المساجد حدود الله. وحدود الله تنقسم إلى قسمين: أوامر ونواهي. الأوامر يجب أن تأتي بها، يجب فعلها، ونواهي تجنبها تركها. تلك حدود الله فلا تعتدوها. نعم، ولذلك قال: فلا تقربوها. ولا بأس وإن كنا ذكرنا ذلك لكن نعيده، قال: فلا تقربوها. ولم يقل: فلا تفعلوها، لأن النهي عن قربها نهي عن فعلها من باب أولى. هو ينهى أن تفعل هذا الشيء فينهاك عن قربه من باب أولى. ولا شك أن النهي عن الشيء لمن أراد أن يترك هذا الشيء، من قرأ في الشريعة الإسلامية في الكتاب والسنة، لا يمكن يترك هذا الشيء حتى يترك الطريق المؤدي إليه. ولذلك تجد الآيات والأحاديث فيها النهي عن قربان الشيء. ولا تقربوا الزنا، ما حد يقول لا الزنا حلال لأن الله قال لا تقربوا، ما حد يقول ذلك. قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قال في آيات كثيرة: تشبه هذا، قال ولا تقرب هذه الشجرة. يعلم آدم وحواء أن معنى ولا تقرب هذه الشجرة ولا تأكل من هذا الشجر، لأن النهي عن قربانها نهي عن الأكل من باب أولى. هذه قاعدة، وقد ذكرت لكم تعظيم المناهي، ذكر ابن القيم في الوابل الصيف في أوله تعظيم الأوامر والنواهي. علامة تعظيم المناهي، إذا أراد يعظم الله، معروف تعظيم المناهي تعظيم للناهي، وتعظيم الأوامر تعظيم لمن؟ للآمر، هذا أمر معلوم. فمن علامة تعظيم المناهي، يعني إذا أردت أن تعرف أن هذا الرجل معظم لهذا الشيء، يبتعد عن كل وسيلة تؤدي لهذا النهي. احفظوها يا أخوان، هذه قاعدة. السفر، أنا أحب السفر، أحب أغير، لكن السفر فيه نساء، في تبرج، في أمور محرمة قد يفتن. من علامة تعظيم النهي ما يخرج، ما يسافر المناطق الفتنة، لا أشكال في ذلك أبدا. من علامة قلة تعظيم الناهي والمناهي أن يذهب ولا يبالي، مع أنه يعرف وأنا أعرف وأنت تعرف أن هالأماكن فيها من الفتن، ما الله بعلم. إذا الناس فتنوا في أماكن ليس فيها هذه الأمور، فكيف بهذه والفتن في الشوارع في كل مكان؟ إذا القاعدة مجانبة كل وسيلة تؤدي إلى ماذا؟ إلى هذا المحرم. هذه من أعظم علامات التن. بل إن ترك الحرام أو ترك هذا الشيء، إذا أردت أن تترك هذا الشيء فلا بد أن تترك كل وسيلة تؤدي إليه. فالناس وقعوا بهذا بالأمور المحرمة لأن كل وسيلة جديدة يذهبون إليها ويرتكبون، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على قلة تعظيم الله عز وجل. والأمثلة كثيرة، كمن يهرب من الأماكن التي فيها فتن، يتحاشى كثرة الكلام في المباحات خشية الوقوع في المحرم، يبتعد عن كل وسيلة تؤدي إلى محرمات، يقلل الذهاب للأسواق لأن في مواطن فتنة، إلى غير ذلك من تعظيم المناهي. ولذلك قال فلا تقربوها، فهي نهي عن فعلها من باب أولى. يقول السعدي فلا تقربوها أبلغ من قوله فلا تفعلوها، لأن القربان يشمل النهي عن فعل المحرم بنفسه والنهي عن وسائله الموصلة إليه، والعبد مأمور بترك المحرمات والبعد عنها غاية ما يمكنه وترك كل سبب يدعو إليه. وقد قال ابن القيم رحمه الله في عدة الصابرين فيما معنى كلام له، ولا يعرف أو أحسن طريقة لترك المحرم الابتعاد عن أماكنها وعن وسائلها، ذكر ذلك في عدة الصابرين. كذلك يبين الله آياته للناس كما بين أحكام الصيام وبين سائر الأحكام لعلهم يتقون الله عز وجل، لأنهم إذا بان لهم الحق اتبعوه، وإذا تبين لهم الباطل اجتنبوه. فإن الإنسان قد يفعل المحرم على وجه الجهل بأنه محرم، ولو علم تحريمه لم يفعل، فإذا بين الله للناس آياته لم يبق لهم عذر ولا حجة، فكان ذلك سببا للتقوى، لعلهم يتقون إرادة لاتقائهم الوقوع في المخالفة، لأنه لو لم يبين لهم الأحكام لما اهتدوا لطريق الامتثال، أو لعلهم يلتبسون بغاية الامتثال والإتيان بالمأمورات على وجهها فتحصل لهم صفة التقوى الشرعية، إذ لو لم يبين الله لهم لأتوا بعبادات غير مستكملة لما أراد الله عز وجل، إلى آخر ذلك. فنعرف أن آيات الله وأحكام الله كلها تقود إلى التقوى، أي عمل أمر الله به يقوم به الإنسان لا بد أن يؤدي إلى التقوى، إذا قام به مخلصا لله متبعا للشريعة، لأنه قال وبين لهم الآيات لعلهم يتقون، فالصلاة والصيام والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، طهارة القلب، إلى غيرها من العبادات والطاعات، دروس العلم وحضور مجالس العلم، إلى غيرها. إذا لله لا بد أن تؤثر في القلب، ويحذر الإنسان ويراجع نفسه إذا علم أنه هذا العمل عبادة ولم يؤثر فيه، فهناك خلل. من فوائد الآية رحمة الله بعباده لنسخ الحكم الأول، ومن فوائد الآية جواز الجماع في ليالي رمضان، ومن فوائد الآية علم الله بما في النفوس، ومن فوائدها أن النسخ إلى الأخف نوع من التوبة، ومنها جواز الأكل والشرب والجماع ليالي رمضان، ومنها أن الأفضل المبادرة بالفطر إذا صام الإنسان، ومنها أن الصيام الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ومنها مشروعية الاعتكاف، ومنها أن الجماع مبطل للاعتكاف، ومنها أن الله يبين للناس الآيات الكونية والشرعية، ومنها أن العلم سبب للتقوى، ومنها علو مرتبة التقوى. ولعلنا نستفيد أيضا أن الإنسان كلما بان له أكثر من أحكام الله زادت تقواه. وقد ذكرنا لكم أنه يختلف بين إنسان يعرف حكم الحكم من خلق السماء والحكم من خلق الأرض والحكمة من كثرة الموت والحكمة من هذه الأمور وسقوط هذا والأمراض وكثرة الأمراض. يعرف كثير من العوام لا يعرفون ذلك. العالم أو الذي طلب العلم يعرف أن كل شيء له حكمة فيزداد إيمانه وتقوى إيمانه. إذا حدث حادث في السيارة ما يقول ما هذه المصائب، جتنا مصيبة، جانا بلاء. العالم أو الذي طلب العلم ويعرف أن كل شيء له حكمة يعرف أن هذا حكمة فيزداد إيمانه. ولذلك العلم كله خير. قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم لا تعلمون. هذه الآية نهي عن ماذا؟ أكل أموال الناس بالباطل. فيها مباحث. المبحث الأول: ولا تأكلوا أموالكم. كيف يأكل الإنسان ماله؟ أحسنت. ولا تأكلوا أموالكم أي أموال غيركم، أخوانكم، أموال غيركم، ولا يأكل الإنسان ماله. طيب السؤال الثاني: لماذا عبر بهذا التعبير؟ أضافها إليهم لأنه ينبغي المسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويحترم ماله كما يحترم مال أخيه، ولأن أكله لمال غيره يجري غيره على أكل ماله عند قدرة. شوف الحكم سبحان الله. قال: ولا تأكلوا أموالكم، يعني أموال غيركم، أموال غيركم. وهذا له نظير في القرآن. قال تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم. فالمعنى: لا يأكل بعضكم أموال بعض فيما بينكم بالباطل. ولا تأكلوا، ما قال ولا تشربوا ولا تسرقوا. غالبا غالبا يعبر بالأكل لأنه المقصد الأعظم من المال. فهذا الذي يتعامل بالربا يريد المال من أجل الأكل وغيرها، وليشمل كل شيء. طيب بالباطل يشمل جميع أنواع الباطل، جميع أنواع الباطل: غصب، سرقة، خيانة في وديعة أو عارية، الربا، القمار، الرشوة، الغش في البيع والشراء، أكل أموال الناس، أكل أموال العمال، إلى غير ذلك. الأخذ من الزكوات ومن الصدقات ومن الأوقاف والوصايا لمن ليس له حق منها. فكل هذا يدخل تحت أكل مال بالباطل، صلى الله عليه وسلم. وتدلو بها إلى الحكام. بها يعود على ماذا؟ الأموال. وتدلو يعني تخاصم بها، يعني بأموالكم إلى الحكام، أي تتوصلوا وتتقدموا بها إلى الحكام والقضاة احتيالا منكم لتجعلوها وسيلة لأكلها، وذلك بالتلبيس عليهم والأيمان الفاجرة. فقد جاء في حديث سلمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون لدي إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من نار فلا يأخذها. يقول ابن كثير: فدلت الآية والحديث على أن حكم الحاكم لا يغير الشيء في نفس الأمر، فلا يحل في نفس الأمر حراما وهو حرام، ولا يحرم حلالا وهو حلال، وإنما هو ملزم في الظاهر، فإن طابقه في نفس الأمر فذاك، وإلا فللحاكم أجره وعلى المحتال وزره. قد مر معنا في باب الشهادات أن الحاكم يحكم بالظاهر، فلو حكم الحاكم بالظاهر أن الحق لهذا وهو المخطئ، عند الله هو المخطئ والحاكم بريء عليه لأنه حكم بالظاهر. نعم. يقول ابن عاشور: وتدلو بها إلى الحكام، عطف على تأكلوا، أي لا تدلو بها إلى الحكام لتتوسلوا بذلك إلى أكل المال بالباطل. وخص هذه الصورة بالنهي بعد ذكر ما يشملها وهو أكل الأموال بالباطل، لأن هذه شديدة الشناعة جامعة لمحرمات كثيرة، وللدلالة على أن معطي الرشوة آثم مع أنه لم يأكل مالا بل آكل غيره. لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم، أي طائفة، واللام للعاقبة، أي لتكون العاقبة والنهاية أن تأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. ويحتمل أن تكون اللام للتعليل، أي لأجل أن تأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم، أي بالذنب. وأنتم تعلمون. ما فائدة هذه الجملة؟ والحال وأنتم تعلمون، وهذا أشد زيادة في التحريم. تعلم من هذا حرام كما هو حال أكثر الناس الآن، تقول له احلف يحلف ويعرف أن المال ليس ماله، نسأل الله السلامة. والحال وأنكم تعلمون أن أكلكم لها باطل وإثم وإنها حرام عليكم. وهذه مبالغة في الجرأة والمعصية. من فوائد الآية تحريم أكل أموال الناس بالباطل من أي طريق قال في الحديث أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. ومنها وجوب حفظ المال لأن به قوام الحيش والحياة، وهو أحد الضروريات التي جاء الدين بحفظها. ومنها تحريم الرشوة، لماذا؟ لأن أكل المال بالباطل، والرشوة فيها أضرار. أولا لعن الراشي المرتشي، ثانيا فيها فساد الخلق، فإن الناس إذا كانوا يحكم لهم بحسب الرشوة فسد الناس وصاروا يتباهون فيها أيهم أكثر رشوة. ومنها أن سبب لتغيير حكم الله لأنه بطبيعة الحال النفس حيافة ميالة تميل إلى من أحسن إليها، فإذا أعطي القاضي رشوة حكم بغير ما أنزل الله فكان في هذا تغيير لحكم الله. رابعا أن فيها ظلما وجورا لأنه إذا حكم للراشي على خصم بغير حق فقد ظلم الخصم، ولا شك أن الظلم ظلمات يوم القيامة. فيها ضياع للأمانة، واضح ضياع الأمانة واضحة، وأن الإنسان لا يؤتمن والإنسان لا يدري أيحكم له أو لا. ومنها الوعيد الشديد لمن يقدمون على أكل أموال الناس بالباطل، وفيها وجوب الحذر من فتنة المال. وشو؟ نعم، هو هل الكلام هذا كله تحذير من أجل المال؟ فهذا اللي يأكل من الباطل من أجل المال. هالناس اللي تملك ملايين ولا تؤدي الزكاة فتنة من حب المال، نسأل الله السلامة. ولذلك قليل ما تجد من الناس من يدعو بهذا الدعاء، اللهم قيني شح نفسي، مع أنه أعظم فتنة المال. ولو نص الناس يزكون الأغنياء ما بقي فقير ولا عاشت الناس عيشة الأغنياء. فالمال فتنة عظيمة، يكفي في فتنة المال أنك أن تعرف هذا الرجل يملك ملايين وهو يمكن عائلة ذرية خمسة ستة ويملك ملايين الملايين ولا ينفق ريال. يعني ينبغي الإنسان يسأل نفسه، طيب هذا الرجل عمره 90 سنة ولا ينفق ريال، ما السبب؟ ما الأمر؟ تقول هناك أمر. ما هو الأمر؟ فتنة المال، وإلا ما تستفيد. اللي ما يدقق ويتأمل غالبا فائدته قليلة. يعني ترى رجل عمره 100 سنة ويملك مليارات ومشهور عند الناس بالبخل ولا ينفق أو لا يزكي، ويمر عليك عابر، فأنت ما أتوقع تستفيد، فائدتك قليلة. نعم أنت ما تغتاب ولا تسب، لكن أنا أتأمل بالكون، أتأمل هذا رجل 100 سنة ما ينفق ريال، ما القضية؟ ما الخبر؟ يا ساتر، فتنة المال خطيرة. انظروا 100 سنة أمراض ويوميا بالمستشفى ولا ينفق ريال، ومشهور بالبخل ولا ينفق ريال. فالموفق رزقه الله علم وبيان ويسر الله الخير يعرف خطر فتنة المال. ما يأتي مثل العوام بخيل بخيل، لا يتكلم بالأمور هذه عيب، لكن هو يتعظ يعتبر، ربما أصاب بما ما أصاب به هذا الرجل، وهي فتنة المال. واحفظوا الحديث، لكل أمة فتنة وفتنة أمة بالمال. وهذا الكلام قديم، أما الآن وضح الأمر، أصبحت قضايا الناس مادية في كل شيء. ونحن نعلق على هذه التعليقات لأنها يستفيد منها الإنسان ولا يعيش سبهلة. لا، أنت تعيش في مجتمع، الله عز وجل جعل المجتمع آية أو لا آية. أنت حينما تخرج من هذا البيت إلى منزلك لابد تتأمل، حينما ترى حادث أو ميت أو حريق أو وردة أو ترى رجل بخيل أو ترى رجل كريم أو ترى رجل يأكل أموال الناس، لازم تعتبر. هل تعيش بس تأكل وتشرب؟ بس روح أكل وأشرب ولا ما تستفيد، وإذا قليل من الناس يستفيد. ثم قال الله عز وجل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. يسألونك عن الأهلة، قيل في سبب نزولها أن الناس سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كون الهلال يبدو ضعيفا ثم يأخذ في الزيادة حتى يتم ثم يأخذ في النقص، فأجيب عن الحكمة لأنها الأهم، صح؟ هي الأهم التي يحتاجون إليها. متى الساعة؟ قال ما عدتها، هذا الأهم. عرب يسأل متى الساعة، كأن النبي يقول دعك متى الساعة، ما حد يعلمه، لكن خلنا من الساعة، أنت ماذا فعلت؟ هذه حكمة هذا توفيق من الله عز وجل. فأجابهم الله قل هي مواقيت للناس والحج، أي جعلها الله بلطفه ورحمته على هذا التدبير، يبدو الهلال ضعيفا ثم يشرع في النقص إلى كماله وهكذا، ليعرف الناس بذلك مواقيت عباداته من الصيام وأوقات الزكاة والكفارات وأوقات الحج، وكذلك تعرف أوقات الديون المؤجلات ومدة الإيجارات ومدة التعدد والحمل وغير ذلك مما هو من حاجات الخلق. وخص الحج لماذا؟ قال للناس والحج. أكثر شيء الحج وهو أهم شيء، فخص الحج بالذكر لكثرة أشهره، ولأن هذه الآية توطئة وتمهيد لذكر أحكام بعدها. ينبغي أن يهتم للناس والحج، ولأنه إذ لو لم يوقت لجاء الناس الحج متخالفين فلم يحصل القصود من اجتماعهم. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. ذكرنا قاعدة في معنى الآية إذا فيها إشكال، ما هي القاعدة؟ لا إشكال في معناها، لا ما أقصد الآية، أنت تقرأ في القرآن آية وغير واضحة معناها مثل هذه. وليس البر، وين الآية؟ وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، يعني هل يأتي أحد البيت من ظهورها؟ سبب النزول، معرفة سبب النزول يذهب الإشكال. وجه الإشكال، هل هناك أحد يدخل من النافذة؟ لا. أنت في عقلك في أحد؟ لا. ما تقول كذا، نذهب إلى سبب النزول. شوف قال وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، إذن أذهب إلى سبب النزول. سبب النزول يوضح المعنى. روى البخاري عن البراء قال كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيوت من ظهورها، فأنزل الله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. فالأنصار كانوا إذا أحرموا لم يدخلوا البيوت من أبوابها تعبدا وظنا أنه بر، فأخبر تعالى أن هذا ليس من البر لأن الله لم يشرعه لهم، وأمرهم أن يأتوا البيوت من أبوابها لما فيه من السهولة عليهم. ثم بين تعالى ما هو البر، وأن البر تقوى الله عز وجل. وضح المعنى، وهذه قاعدة، سبب النزول يوضح معنى الآية. ولكن البر، البر هنا التقوى، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، إذ إن هذا هو حقيقة البر. لعلكم تفلحون، أي لأجل أن تفلحوا وتفوزوا وتحصلوا على المطلوب وهي الجنة غاية المطالب، وتنجو من المرهوب وهي النار. ولكن البر من اتقى، أما هذه الأمور فلم يشرعها الله عز وجل ولم يأتي بها فلا داعي لها. نعم. من فوائد هذه الآية حرص الصحابة على العلم. ولماذا الصحابة يسألون؟ للتطبيق. نعم، العمل للتطبيق. ولذلك تجد أسئلتهم فيما يريدون، ما يسألون أسئلة لا تقع، هل كان قبل آدم خلق، ممن خلقت كذا وكذا، وهل الجن وكذا، وأسئلة مما تعرفونها الآن. ومنها أن معرفة الحكمة من جعل الأهلة أهم من معرفة ماهيتها. ومنها تولى الله الإجابة عن رسوله. ومنها رحمة الله بعباده حيث جعل لهم ما يعرفون به العبادات والمعاملات. ومنها أن ما لا يشرعه الله قربة ولا ند إليه لا يصير قربة أبدا، لا يمكن يصير قربة إذا ما شرعه الله تبارك وتعالى. فمثلا هل كان الصحابة والرسول يقرؤون القرآن ثم يقولون هذا عن والدي وعن جدي؟ لا أبدا. هو صح في خلاف، بعض لما يقول كل عبادة تصل للميت، لكن نحن لا نتكلم هنا بفقه حرام أو حلال، وإنما نتكلم الاقتداء، هل فعلها الرسول، هل فعلها الصحابة، وهم كانوا بلا شك أحرص منا. مع ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أو ولد صالح يدعو له، ولذلك حينما قال ولد صالح غالبا غير الصالح ما يستمر في الدعاء لوالده، والواقع أكبر ذلك. ومنها وجوب تقوى الله، ومنها أن تقوى الله سبب للفلاح والسعادة في الدنيا. ثم قال الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هذا أمر بقتال الكفار الذين يقاتلون. وقد سبق فلنعيدها أن هذا الأمر قد يكون فرض كفائي وقد يكون فرض عين، وأن الأصل فيه فرض كفاية، فرض كفاية، ويجب ويكون فرض عين في حالات سبقت، لنعيدها حتى لا نطيل. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ظاهر الآية أننا لم نؤمر بقتال الكفار إلا قاتلونا، لكن جاءت آية أخرى خلاف ذلك، قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين إلى آخره. فما الجواب عن الآية من ثلاث توجه؟ الجواب الأول أن المراد بقوله الذين يقاتلونكم تهييج المسلمين وتحريضهم على قتال الكفار، فكأنه يقول قاتلوا هؤلاء الذي أمرتكم بقتالهم، هم خصومكم، هم الذين يقاتلونكم، كأنه ماذا؟ تهييج. وهذا يقول الشنقيطي من أحسنها. الوجه الثاني أنها منسوخة بقوله فاقتلوا المشركين. الجواب الثالث اختيار ابن جرير، وهو اختيار ابن جرير، ويظهر أن الآية محكمة وأن معناها قاتلوا الذين يقاتلونكم، أي من شأنهم أن يقاتلوكم. أما الكافر الذي ليس من شأنه القتال كالنساء والذراري والشيوخ الفانية والرهبان وأصحاب الصوامع ومن ألقى إليكم السلام فلا تعتدوا بقتالهم لأنهم لا يقاتلونكم. وكأن القول الأول أقرب، وأنه تهييج للمسلمين. وقوله في سبيل الله حث على ماذا؟ الإخلاص، الإخلاص أي لأجل دين الله ورفعته. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. والقرآن لا يذكر القتال أو الجهاد إلا وهو مقرون في سبيل الله، وذلك ليدل على غاية سامية عظيمة، وهي أن الهدف من القتال أن يكون في سبيل الله، لا المغنم ولا إظهار الشجاعة ولا استغلال أو غيرها. وهذه أمور خطيرة، الذين يقاتلونكم ليصدوكم عن دين الله. ولا تعتدوا أي قاتلوا ولا تعتدوا. ومن الاعتداء ارتكاب المناهي، قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا. ومن الاعتداء ابتداء القتال في الأشهر الحرم وفي الحرم إلى غير ذلك، فلا يجوز الاعتداء، وإنما يقاتل الإنسان. إن الله لا يحب المعتدين، نهي عن الاعتداء، لا يحب المعتدين. سؤال، إن الله لا يحب المعتدين ما معناها؟ لا يحب المعتدين في القتال، هذا معنى الآية. طيب لا يحب المعتدين في القتال لأن السياق في القتال، لكن الله لا يحب المعتدين في كل شيء، لكن ينبه هنا لأن السياق، وإلا بيّن الله في آيات أخرى وهنا لا يحب المعتدين في كل شيء، لا يحب المعتدين في الطهور، لا يحب المعتدين في الدعاء، لا يحب المعتدين في كل أمر وغيرها. فهذه آية عظيمة الإنسان يأتي. ولذلك هناك طريقة تسلم من الاعتداء وهو العفو. لماذا؟ لأن الإنسان لو قال أنا سأخذ حقي، وهذا مسموح فيه، حقك مسموح فيه، غالبا لا يستطيع أن يأتي بها كاملة. كما لو تأتي الرأي محل تقول كم تطلب؟ قال نسيت. طيب كم أنا بعطيك حقك؟ والله أنا ما سجلت. تتفقون على 300، تجد الورع يقول خذ 350. لماذا؟ يريد أن يطمئن تماما. فالاعتداء غالبا الإنسان ما يضبط نفسه، فلذلك من أراد أن يرتاح ويطمئن يعفو. هذه من أحسن الطرق، لا يحب المعتدين. فمن فوائد الآية وجوب مقاتلة الكفار، وأحيانا يكون فرض كفائي وأحيانا يكون فرض عين، وفيها فضل الجهاد، وفيها تهييج المسلمين للقتال، وفيها الحث على الإخلاص في سبيل الله في القتال، وفيها تحريم الاعتداء، وفيها إثبات المحبة لله عز وجل، وأن الله يحب ويحب. الله أعلم، صلى الله وسلم عليه.